بسم الله الرحمن الرحيم. بعد فراغ المصنف من استعراض محرمات الإحرام، وقد سمعت أن المصنف صنفها إلى ثلاثة أنواع. القسم الأول جعله ما يكون مشتركا بين الرجال والنساء، والقسم الثاني جعله مختصا بالرجال، والقسم الثالث جعله مختصا بالنساء. وقد استعرض في كل واحد من الأقسام الثلاثة مجموعة من الموارد، فتعرض إلى القسم الأول مثلا ما يكون مشتركا الصيد وغير ذلك، تعرض ما يكون مختصا بالرجال التضليل مثلا وغير ذلك، تعرض ما يكون مختصا بالنساء مسألة ستر الوجه. ومن نعم الله عز وجل وتوفيقه أننا أتينا على جميع ما ذكره المصنف وانتهينا منه. بقي عندنا الآن التعرض إلى وقت الإحلام. نحن قد قرأنا في مطلع البحوث الماضية أن المكلف إذا أحرم فعقد الإحرام ولبى حرمت عليه مجموعة أمور عبرنا عنها بمحرمات الإحرام، وهي التي كنا نتحدث عن قسم منها أو عن بعضها بمقدار ما ذكره المصنف في البحوث الماضية. الكلام الآن متى يحل المحرم من تلك المحرمات، بمعنى ما كان محرما عليه نتيجة إحرامه يصبح محللا له، أو قل لا يبقى شيء محرم عليه. متى تحل المحرمات التي قد حرمت على المكلف نتيجة إحرامه؟ هذا ما يتعرض إليه المصنف في المقام. أقول المشهور بين أصحابنا أنه إذا حلق المحرم أو قصر فقد حل له جميع ما حرم عليه حال الإحرام عدا النساء والطيب، وهما بسبب الإحرام، والصيد بسبب الحرام. إذن تبقى المحرمات عليه من محرمات الإحرام ثلاثة: اثنان بسبب الإحرام، والثالث بسبب الحرام. الطيب والنساء بسبب الإحرام، والصيد بسبب الحرام. يدلنا على ذلك صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في المجلد الرابع عشر الباب الثالث عشر من أبواب الحلق والتقصير، حديث الأول صفحة 232. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد. دلالتها على المدعى واضحة، فقد نصت على أنه متى ما ذبح الرجل وحلق فقد حل له كل شيء مما أحرم منه ما عدا النساء والطيب، مضافا إلى أن الحكم بخروجه من محرمات الإحرام غير ما ذكر بعد إكماله لمناسك منه من المسلمات التي تسالم عليها الأصحاب، وكأن هذا أعلى مستوى من الإجماع تسالم بعد، فبالتالي لا نحتاج حتى إلى دليل آخر. الفرع الثاني مما تعرض إليه المصنف قال: إذا طاف الرجل طواف النساء وصلى صلاة طواف النساء فقد حلت له النساء حينئذ. وإذا طافت المرأة وصلت صلاة طواف النساء فقد حل لها الرجال. يدلنا على ذلك صحيحة معاوية بن عمار التي تقدمت قبل قليل قرأناها، حيث جاء فيها وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد. فدلالتها على المدعى أيضا واضحة، إذ نصت على أنه يحل من كل شيء ما عدا الصيد. فرع الثالث مما يتعرض إليه المصنف مسألة الطيب. متى يحل للمحرم الطيب؟ تحديد وقت زمان حلية الطيب للمحرم. أقول من المحرمات التي حرمت على المحرم نتيجة عقده للإحرام كما سمعنا الطيب، حيث أن الطيب واحد من المحرمات، وهو من القسم الأول لأنه مشترك بين الرجل والمرأة. السؤال متى يحل الطيب للمحرم؟ متى يحل الطيب للمحرم؟ هل يكون ذلك بعد أدائه لطواف الحج وصلاة والسعي، أو يكون ذلك قبل ذلك، يعني مثلا بعد الرمي أو بعد الذبح أو بعد الحلق مثلا؟ متى يحل له الطيب؟ هل أن حلية الطيب له معلقة على أداء مناسك الحج من طواف وصلاة وسعي، أم أن حلية الطيب تكون قبل الإتيان بشيء من ذلك؟ عندنا طائفتان، منشأ الكلام أو التوقف والاختلاف هو الروايات، حيث أن الروايات مختلفة. عندنا طائفتان من النصوص في المقام. الطائفة الأولى ما دل على حلية الطيب بعد الرمي وقبل الحلق، مثل صحيح يونس بن يعقوب المذكور في المتن في المجلد 14 من الوسائل، الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير، حديث 12 صفحة 235. وعن محمد ابن عبد الحميد عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن في قرب الإسلام طبعا، عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعدما رمى الجمرة ولم يحلق. لاحظوا، بعدما رمى الجمرة ولم يحلق. قال لا بأس. دلت على نفي البأس باستعمال الطيب قبل الحلق، ما يعني أنه يحصل التحلل من الطيب بمجرد الرمي أو بعد الرمي وبعد الذبح وقبل الحلق، بالنتيجة أنه يحل له الطيب قبل أن يذبح، قبل أن يحلق عفوا، فتدل على أنه يحل في هذه المدة. طائفة ثانية ما دل على حلية الطيب بعد طواف الحج وصلاته والسعي، مثل صحيحة معاوية المتقدمة قرأناها قبل قليل، حديث رقم 1 في نفس الباب ونفس المجلد. لاحظوا، فقد أحل من كل شيء أحرم من إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم من إلا النساء، يعني أحل من الطيب. فإذا دلت على أنه متى حل من الطيب؟ إنما حل من الطيب بعد أداء مناسك الحج من صلاة من طواف وصلاة وسعي، ولا يحل قبل ذلك. وبناء على هذا سوف تقع المعارضة بين الطائفتين، فقد دلت الطائفة الأولى على أن التحلل من الطيب يحصل قبل الإتيان بالطواف وصلاة الطواف والسعي، قبل الذبح أساسا، بعد الرمي وقبل الذبح، بينما نصت الطائفة الثانية على أنه لا يكون التحلل إلا إذا أتى بماذا؟ أتى بالطواف وصلاة الطواف والسعي. فبناء على هذا سوف تقع المعارضة. المصنف حفظه الله نفى أن يكون في المقام معارضة. لماذا؟ قال: لأن المعارضة فرع الحجية، ولم تثبت الحجية للطائفة الأولى التي دلت على أن التحلل بعد الرمي. لماذا؟ لأن الطائفة الأولى مهجورة من قبل الأصحاب، بل لم يعمل بها أحد منهم، وهذا يوجب سقوطها عن الحجية. إن شاء الله واضح كلامي يا سيد؟ واضح كلامي. ثم لو بني على حجيتها أمكن حملها على صورة الجاهل، يعني أكل الفالوذج زين جاهلا، فلا تعارض صحيحة معاوية بن عمار لاختلاف موضوع كل منهما، لأن صحيحة معاوية بن عمار ناظرة لمن كان ملتفتا عالما عامدا، لا ما إذا كان جاهلا، وهذه ناظرة إلى ذلك. لو لم يقبل ما ذكرنا على أساس أن الإعراض المتصور أو الهجران من الأصحاب لا يوجب السقوط عن الحجية. لماذا؟ لأن هذا من الإعراض الصناعي الناشئ من ترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى، وهذا لا يسلب الحجية عن الطائفة المعرض عنها لما ذكرنا غير مرة، لأن القضية اجتهادية، رجحت إحدى الطائفتين على الثانية، فهل أن ترجيحكم يسقط الطائفة الثانية عن الاعتبار؟ أبدا. أيضا حمل الطائفة الأولى على صورة الجهل تصرف في الظهور من دون قرينة موجبة لحمله على ذلك، ما ينبغي. الرواية واضحة أنها مطلقة. سألته عن رجل أكل الفالودة، أكل الفالودة يعني مي مخصصة بصورة الجهل مطلقة، فبالتالي لا يوجد في المقام قرينة توجب حمل هذه الرواية على ما إذا كان في مرحلة أو حالة الجهل حتى تحملها على ذلك، ما يوجد هذا الأمر. عليه لا مناص، بلى ها، عليه لا مناص من حجية الطائفتين وتمامية ظهور كل منهما فيما دلت عليه، تكون المعارضة بينهما مستقرة، تكون المعارضة بينهما مستقرة. فإذا كانت المعارضة بينهما مستقرة لا بد من إعمال المرجحات. الآن هل يوجد ما يوجب ترجح إحداهما على الأخرى؟ مفقود عندنا، لا يوجد عندنا ما يدل على ترجح إحداهما على الأخرى، فعليه يتساقطان. فإذا تساقطا سوف يكون الرجوع حينئذ لماذا؟ الرجوع للعموم الفوقاني، وهو إطلاق ما دل على تحريم المحرمات بالإحرام، فإنه يلزم التمسك به، ونقول بأنه يبقى محرما عليه الطيب حتى يأتي بالسعي، فإذا أتم السعي لم يحرم، إلا طبعا إذا ثبت عندنا في المقام ما يدل على التحليل بالنسبة للطيب مثلا حكمنا به، وإلا فلا. إن شاء الله صار واضح. لو منع بأن قال سماحة السيد يوسف لا يوجد عندنا عموم فوقاني يمكن الاستناد إليه ليدل على حرمة مطلق محرمات الإحرام، إما لأن ما نتصوره من عموم فوقاني ليس تام الدلالة، أو لا يوجد أساسا عندنا عموم فوقاني بهذه الكيفية، فعندها سوف يكون المرجع هو الأصل العملي. فإذا قلنا بأن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية كما عليه مشهور الأعلام خلافا للسيد الخوي ولأستاذنا الشيخ التبريزي قدس الله تربتيهما الطاهرة، فحينئذ سوف نستصحب التحريم. كان الطيب محرما نشك في حليته، نستصحب بقاء الحرمة وتكون النتيجة هي الحرمة. لكن لو منع عن جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية بسبب المعارضة المدعاة بين الجعل والمجعول، فعندها سوف يكون المرجع هو أصالة البراءة والتأمين، وسوف تختلف النتيجة، لأنها سوف تكون النتيجة هي الحكم بماذا؟ بالحلية، فيحكم بحلية استعمال الطيب. هذا ما يذكر في المقام. قد يوجد معارض آخر في المقام يعارض الطائفة الثانية التي حددت وقت التحلل من الطيب بالإتيان بالساعي، وهو ما دل على حلية الطيب بالحلق، مثل صحيح سعيد بن يسار المذكور في المتن، تقريبا طائفة ثالثة. خب، وارد في المجلد 14 من الوسائل، هم الباب 13، الحديث رقم 7، صفحة 234. محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع، قلت: إذا حلق رأسه يطليه بالحناء؟ قال: نعم، الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء، يعني فقد حل له كل شيء ما عدا النساء. رددها علي مرتين أو ثلاثا. هم دلالتها على استعمال الطيب بعد الحلق واضحة لا إشكال فيها، فتدل على أن موضع التحلل الحلق. قد يجمع بين الطائفة الثانية التي حددت موضع التحلل بالإتيان بالساعي وبين هذه الطائفة بحمل نصوص الطائفة الثانية على الكراهة، يعني أنه يكره له أن يتحلل من الطيب قبل الساعي، بل عليه الانتظار للساعي. هذا يعني انتفاء الحرمة بالحلق وعدم بقائها. وقد يدعى أن هذا الجمع الذي ذكرناه جمع تبرعي وليس جمعا عرفيا، فلا مناص عندها من البناء على استقرار المعارضة يتساقطان. نرجع عندها للعموم الفوقاني، وهو الإطلاق السابق الذي قلنا إذا وجد ليدل على حرمة مطلق المحرمات تكون النتيجة بقاء الحرمة بعد الحلق، بخلاف الجمع العرفي فإن المفروض البناء على الحلية على كراهة. مع عدم تمامية الإطلاق المذكور سوف نرجع للأصل العملي وهو الاستصحاب إذا قلنا بجريانه في الشبهات الحكمية. إذا منعنا من جريانه بسبب المعارضة سوف يكون المحكم هو أصالة البراءة والتأمين، وطبيعي جدا سوف تكون النتيجة موافقة للجمع العرفي، بينما لو كان استصحاب سوف تكون النتيجة البناء على الحرمة. أمل أن يكون كلامي واضح. بقي عندنا الكلام عن الصيد. إذا تحدثنا عن الحلية من محرمات الإحرام، تعرضنا بعد ذلك إلى الحديث عن حلية الطيب، الآن الكلام بقي عندنا في الصيد، متى يتحلل من الإحرام. طبعا فاتني لربما أن أشير قبل قليل، هذه يسموها مواطن التحلل الثلاثة. طيب، على أي حال، متى يتحلل المكلف من الصيد؟ الوقت الذي يحل فيه الصيد للمحرم. هناك طائفتان من النصوص، الطائفة الأولى ما دل على حلية الصيد بعد الحلق، مثل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة التي ذكرناها في الفرع الأول وهي الحديث الأول. وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد. المستفاد منها أنه أن ما يبقى من المحرمات عليه نتيجة إحرام منحصر في خصوص النساء والطيب، وهذا يعني أن الصيد الذي كان محرما عليه قد حل بسبب قد حلل. على أي حال وبعبارة أوضح، مجرد أن ذبح حل له الصيد. صار واضح سيدنا؟ أقرأ الرواية. التفت، إذا ذبح الرجل وحلق التفت فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب. لو كان الصيد محرما عليه، أتكلم بسبب الإحرام ما أتكلم بسبب الحرم، لو كان الصيد محرما عليه لنص الإمام عليه السلام على حرمته. عدم تعرض الإمام عليه السلام إلى حرمته وهو بصدد بيان ما حل وما حرم يدل على أن الصيد يحل بمجرد الحلق. صار واضح يا ابني؟ يدل على أن الصيد يحل بمجرد الحلق، وهذا الذي أردناه. وبعبارة أوضح، لو كان الصيد محرما عليه لنص الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قلت بسبب الإحرام. الطائفة الثانية ما دل على حلية الصيد إليه، متى؟ بعد زوال الشمس يوم 13 من شهر ذي الحجة، مثل خبر معاوية بن عمار المذكور في المتن في المجلد 14 من الوسائل باب 11 من باب الحادي عشر من أبواب العود إلى منى، حديث رقم 1 صفحة 280. اشتباه من عندي. رقم 4 بل الحديث رقم 4 العتب على النظر يعني. حديث رقم 4 صفحة 280. هذه الرواية محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، الصفحة صحيحة 280، عن محمد بن هيثم عن حكم بن مسكين عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال إذا زالت الشمس من اليوم الثالث. أيضا رواية ثانية طريق ثاني، وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين. إذن الطائفة الثانية لها طريقان، وقد وقع في الطريقين حكم ابن مسكين. على أي حال، الطائفة الثانية دلت على أن حرمة الصيد عليه إلى باقية زين إلى يوم 13 من شهر ذي الحجة، إذا زالت شمس ذلك اليوم حل له الصيد حينئذ. وقد سمعت أن الشيخ الطوسي رواها بطريقين، وقع في كليهما حكم ابن مسكين، وقد تقدم الكلام عنه مفصلا وعرفت البناء على ضعفه وعدم وثاقته، يعني عدم حجية الرواية المذكورة. لا يوجد في البين ما يوجب جبر ضعفها السندي لعدم وجود العامل بها من قبل الأصحاب، فلا يكون في المقام ما يعارض صحيحة معاوية في الطائفة الأولى فتبقى مستقلة على حالها. النتيجة، الرواية مهجورة من قبل الأصحاب، لا مجال للقبول بجبرها. نعم، لا يبعد أن يكون الهجران المذكور من الهجران الصناعي، يعني بسبب معارضتها للطائفة الأولى، الأصحاب في الحقيقة رجحوا الطائفة الأولى على الطائفة الثانية. وهذا الإعراض كما سمعت منا غير مرة لا يرتب عليه أثر من يعني أثر عملي، خب فبالتالي لا يبنى عليه. نتيجة الرواية عليلة في نفسها، ونفس ضعفها السندي كافي لسقوطها عن الاعتبار والحجية. زين، مع ما سمعنا من خبر حال من حال خبر معاوية بن عمار وأنه لا قيمة له ولا اعتبار، لكن المصنف ذكر أن الفقيه يتنزل إلى الاحتياط الوجوبي بترك الصيد إلى زوال يوم الثالث، إلى زوال شمس يوم الثالث من شهر يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. شوفوا عبارته، فالمناسب التنزل إلى الاحتياط بترك الصيد إلى زوال الثالث عشر. أقول لم يتضح لي الوجه الداعي إلى التنزل للاحتياط الوجوبي، خصوصا وأنه لا يوجد في المقام ما يوجب ذلك. يعني عادة الفقيه قد يتنزل لوجود دليل معتبر لم يعمل به الأصحاب وهو لا يجزم برفع اليد عنه فيتنزل للاحتياط الوجوبي، أو يوجد رواية ضعيفة وقد عمل الأصحاب بها، أو من المحتمل جدا أن يكون الأصحاب قد عملوا بها يتنزل الفقيه إلى الاحتياط الوجوبي. أما أن تكون عندنا في المقام رواية والرواية ضعيفة سندا ولم يعمل الأصحاب بها أساسا ومع ذلك يتنزل الفقيه للاحتياط الوجوبي، انصافا ليس واضحا. بل رواية معتبرة سندا لم يعمل الأصحاب بها موجب لأن يتنزل الفقيه للاحتياط الوجوبي، خصوصا إذا كان لا يؤمن بأن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند يوجب ضعفها السندي. يعني أقول مناشئ الالتزام بالاحتياط لابد أن يكون منشأ، ليس في البين ما يساعد على وجود منشأ للالتزام بالاحتياط كما لا يخفى. على أي، لو تمت رواية معاوية بن عمار للبناء على وثاقة حكم بن مسكين مثلا، أمكننا تقييد مفهوم الطائفة الأولى، زين، وبالتالي سوف يلتزم بأن الحلية من الصيد لا تكون إلا يوم الثالث عشر. لو قيل أن هذا التقييد ليس عرفيا فسيكون المرجع حينئذ الإطلاق الذي دل على حرمة عموم محرمات الإحرام. لو قيل بعدم وجود إطلاق سوف نرجع إلى الأصل العملي، فإن قلنا بأن الاستصحاب في الشبهات الحكمية يجري ستكون النتيجة هي الحرمة، إن قلنا بأن الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري فسوف نرجع حينئذ إلى أصالة البراءة، وأصالة البراءة والتأمين تقتضي الحلية، ومنه يتضح اختلاف النتيجة بين الموارد، فيلتزم فقد تكون الحرمة وقد تكون الحلية فتتفاوت من مورد إلى مورد آخر. هذا تمام الحديث والكلام في كتاب الحج، نسأل الله عز وجل أن يتقبله وأن يجعله في ميزان الحسنات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.